بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. عند المفسرين سؤال حول هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، لماذا خص الله تبارك وتعالى الركوع بالذكر بعد أن أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة؟ الآية الكريمة قالت وأقيموا الصلاة، والصلاة تشمل تكبيرة الإحرام والركوع والسجود والتشهد، كل هذه أفعال الصلاة. لماذا خص الله تبارك وتعالى الركوع بالذكر؟ للمفسرين وجوه، لكن أقرب هذه الوجوه لعله ما ذكره الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه في مجمع البيان. واحدة من وجوه الإجابة على هذا السؤال أن الآية الكريمة فيها حث على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة إذا أراد المصلي المأموم أن يدرك صلاة الجماعة يدركها إذا فاتته تكبيرة الإحرام، ما أدرك القراءة، لكنه إن أدرك ركوعه مع الإمام بدأت صلاته. فلما قالت الآية الكريمة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، سبب ذكر الركوع بعد الأمر بإقامة الصلاة هذا حث من قبل الله تبارك وتعالى على صلاة الجماعة. الصلاة في الإسلام تقام إما بصورة فردية وإما بصورة جماعية، والكلام عن الصلوات الواجبة. أما الصلوات المستحبة عند الإمامية لا تشرع الجماعة في النوافل، جماعة فقط في الصلوات الواجبة كالصلوات الخمس اليومية، كصلاة الجمعة، كصلاة العيدين، صلوات واجبة هذه تشرع فيها صلاة الجماعة. أما في النافلة لا تشرع الصلاة جماعة. فالصلاة إذا أراد المسلم أن يقيمها إما أن يقيمها بصورة فردية وإما أن يقيمها بصورة جماعية. في الصورة الجماعية أفضل، صلاة الجماعة أفضل. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه من قبل شخصين من أصحابه، زرارة والفضيل، سأل الإمام الصادق عليه السلام، قول الرواية: قلنا له الصلاة في جماعة فريضة، هي صلاة الجماعة هذه واجبة، الصلاة في جماعة فريضة هي. فقال الإمام الصادق عليه السلام: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض، الصلاة هي هذه الواجبة، الاجتماع فيها ليس واجب لكنها سنة، يعني من سنن النبي صلى الله عليه وآله، لكنها سنة، من تركها رغبة عنها أو عن جماعة المؤمنين فلا صلاة له. يعني إذا هذا المسلم زهد في صلاة الجماعة زهدا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وزهدا في لقاء إخوانه المؤمنين، ما يرغب أن يرى أحد من المؤمنين، فتقول الرواية: فلا صلاة له. يعني ماذا؟ يعني صلاة التي يصليها مفردا قليلة الثواب، قليلة الخير، مردودها قليل، هذا معنى فلا صلاة له. كما ورد: لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. يعني لو صلى مثلا المؤمن في بيته لا صلاة له، بلى له صلاة، له ثواب، له أجر، ولكن أجره قليل، أجر هذا الصلاة في البيت قليل. كذلك بالنسبة إلى صلاة الفرادة وصلاة الجماعة، لما تقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين فلا صلاة له، يعني صلاته الفردية قليلة الثواب. صلاة الجماعة أول من سنها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك هي من سنن النبي. وعندنا رواية ينقلها الحر العاملي عليه الرحمة في وسائل الشيعة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: أول صلاة جماعة، أول ما أقيمت صلاة الجماعة، أول صلاة جماعة كانت أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب معه، فمر أبو طالب سلام الله عليه مع ابنه جعفر، فقال أبو طالب: يا بني صل جناح ابن عمك. فلما أحس، تقول الرواية، فلما أحس رسول الله تقدمهما فكانت أول جماعة جمعت في ذلك اليوم. ولذلك تعتبر هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله، لكن أول من بدأها النبي مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وثالثهما جعفر الطيار. تذكر الروايات أن هذه الصلاة بهذه الصورة، الصلاة بصورة الجماعة، هي هدية من الله تبارك وتعالى إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أتاني جبرائيل في 70,000 ملك بعد صلاة الظهر، قال: يا محمد، ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين. قلت: حبيبي جبرائيل، وما الهديتان؟ قال: الوتر 3 ركعات، يعني هذا من صلاة الليل، تشمل 3 ركعات، يعني تشمل ركعتي الشفع وركعة الوتر. ما الهديتان؟ قال: الوتر 3 ركعات والصلاة 5 في جماعة. قلت: حبيبي جبرائيل، وما لأمتي في صلاة الجماعة؟ يعني ما فضل هذه الصلاة باجتماع المؤمنين؟ فالرواية تبين بأن هذه الطريقة من الصلاة في أداء الصلاة، صلاة الجماعة، هي هدية من رب العزة والجلال أهداها إلى حبيبه وعبده ورسوله المصطفى محمد. ثم راحت الرواية تذكر فضل صلاة الجماعة. النبي يسأل: وما لأمتي في صلاة الجماعة؟ قال: يا محمد، إذا كان 2، يعني الإمام والمأموم، كان لكل واحد منهما بكل ركعة 150 صلاة، بكل ركعة، فإذا كانوا 3 كان لكل منهم بكل ركعة 600 صلاة، يعني ثواب 600 صلاة. إلى أن تقول الرواية: فإن زادوا عن 10 فلو أن السماوات والأرض مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا ما أحصوا ثواب ركعة واحدة. ثم الروايات أيضا الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنت بعض الخصوصيات إلى صلاة الجماعة وثواب مثلا المشي إلى المسجد بنية صلاة الجماعة، غير واحد طبعا الصلاة في المسجد أفضل، لكن إذا نوى هذا المسلم المؤمن من بيته ناوي أن يروح إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة، هذا يختلف عن من نوى أن يروح إلى المسجد من أجل الصلاة، فارق كبير في الفضل والثواب. فتقول الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مشى إلى المسجد من مشى إلى المسجد من مشى إلى المسجد ليصلي جماعة كتب الله له بكل خطوة 70,000 حسنة ويرفع له من الدرجات مثل ذلك. فإن مات وهو على ذلك وكل الله به 70,000 ملك يعودونه في قبره ويبشرونه ويؤنسونه في وحدته ويستغفرون له حتى يبعث. هذا فضل المشي إلى المسجد بنية الجماعة. تعال لمن صلى جماعة لكن في الصف الأول، هل يوجد فرق بين الصف الأول وبين الصف الثاني أو بين الصف الأول والصفوف المتأخرة؟ نعم، عندنا روايات كثيرة في فضل الصف الأول. الرواية عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: أفضل الصفوف، يعني في صلاة الجماعة، أفضل الصفوف أولها وهو صف الملائكة. بعض الروايات تقول أنه كالجهاد في سبيل الله، يعني واحد يحضر إلى صلاة الجماعة يصلي في الصف الأول، هذا كالجهاد في سبيل الله، لأن هذا بالفعل جهاد، هو جهاد في سبيل الله، جهاد مو قتال بالسيف مع مشرك أو كافر، وإنما هو جهاد مع النفس ومحاربة إلى الشيطان. ياهو، من هو الذي يغلب؟ هو يغلب الشيطان أو الشيطان يغلبه؟ فإذا كان مداوما على الحضور في صلاة الجماعة وفي الصف الأول، دائما في الصف الأول، يقين هو هذا غلب شيطانه وجاهد في سبيل الله. تعال إلى من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، عبد الله ابن مسعود، يقول الرواية التي نقلها المحدث النوري عليه الرحمة في كتاب مستدرك الوسائل، يقول: فاتته تكبيرة الإحرام وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، أنا فاتتني تكبيرة الإحرام، صلاة الجماعة ما فاتتني لكن التكبيرة ما أدركتها، فأنا أعتقت رقبة، هل أدركت فضلها؟ قال النبي: لا. فراح أعتق رقبة أخرى وأقبل إلى النبي، قال: يا رسول الله، أنا أعتقت رقبتين، هل أدركت فضل تكبيرة الإحرام؟ قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل تكبيرة الإحرام. جماعة، ثم في صلاة الجماعة أيضا ذكر الفقهاء مسائل شرعية تتعلق تعتبر مميزات إلى صلاة الجماعة، أمور تميز صلاة الجماعة عن صلاة المفرد. أولاً، الآية الكريمة قال الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أن هذا المسلم المؤمن إذا أذن الأذان ودخل وقت الصلاة يستحب له المسارعة إلى الصلاة، لكن في خصوص صلاة الجماعة يستحب لهذا المصلي انتظار الجماعة، ولو تأخرت بمقدار مثلا ربع ساعة أو بمقدار مثلا نصف ساعة يستحب له، وهذه ميزة في صلاة الجماعة. وإلا الاستحباب المسارعة إلى الصلاة، أن يصلي المؤمن صلاته إذا دخل الوقت. لكن في خصوص صلاة الجماعة يستحب، يقول الفقهاء يستحب للمأموم انتظار الصلاة ولو تأخرت الصلاة. في الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه قال: انتظار الجماعة، انتظار الصلاة جماعة، من جماعة إلى جماعة كفارة كل ذنب. ولذلك قال الفقهاء بأنه يستحب انتظار صلاة الجماعة، يعني هو على أجره وثوابه. ميزة أخرى أيضا في صلاة الجماعة، أنه مثلا أحيانا يصلي المصلي صلاته ويكمل صلاته ثم بعد ذلك يعلم عن صلاة الجماعة، تقام صلاة الجماعة بعد ما انتهى من الصلاة. يقول الفقهاء: يستحب لمن صلى الفريضة أن يعيد صلاته، مع الجماعة، وإلا هو في الحالة الطبيعية إذا أدى هذه الصلاة كصلاة الصبح مثلا أداها انتهى بعد ليش يعيدها، أو مثلا أدى صلاة الظهر والعصر فرغ من الصلاة لا يحتاج إلى إعادتها إذا كانت الصلاة صحيحة، الوضوء صحيح، كل أفعال الصلاة صحيحة، ما نسى مثلا تكبيرة الإحرام ولا نسى ركوع حتى يعيد صلاته. لكن في خصوص صلاة الجماعة يقول الفقهاء: إذا صلى الصلاة الواجبة مفردا ثم أقيمت الصلاة جماعة يستحب له أن يعيد صلاته مرة أخرى، وهذا بناء على روايات. رواية أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله اسمه يزيد بن عامر يقول: جئت إلى المسجد وإذا بالنبي يصلي جماعة، فجلست حتى إذا فرغ النبي صلى الله عليه وآله من صلاته التفت إليه قال: لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أنا صليت في البيت وحسبت أنك أديت الصلاة. صليت يا رسول الله، ما ظنيت أن أنت بعدك ما صليت، فأنا صليت في البيت وجئت إليك يا رسول الله حسبت أنك فرغت من الصلاة فوجدتك أنت تصلي مع المسلمين فجلست. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إذا جئت إلى المسجد والناس في جماعة فصل معهم، تكون لك نافلة وهي لهم مكتوبة. زين، هذا لما يقولون الفقهاء يستحب إعادة الصلاة مرة ثانية جماعة بعد أن صلى المصلي الفريضة لمفرده، النية ما هي؟ نا اختلاف يعني عند الفقهاء خصوصا القدامى، لكن فقهاءنا المعاصرين يقولون يصليها بنية ماذا؟ يصليها بنية الندب، أو مثلا يصليها بنية القضاء عن ما في الذمة. صحيح، وصلى صلاة الظهر والعصر أو صلى صلاة المغرب والعشاء، صلاة إليه، لكن هذه لما يعيدها بنية الندب، بنية الاستحباب وليس بنية الوجوب، لأن الواجب انقضى. أو أنه لا، إذا أراد أن يصليها بنية الوجوب يحولها هذه الصلاة إلى صلاة قضاء عن ما في الذمة، وهذا من المستحبات خصوصا في ليالي شهر رمضان. بعض من العلماء في ليالي شهر رمضان وخصوصا في ليالي القدر، وهذه عادة كانت عند المرحوم المرجع الديني سيد المرعش النجفي قدس الله سره، هذا من مراجع قم المقدسة، هذا المرجع في ليالي القدر من ضمن أعمال ليلة القدر يصلي، يعني بالليل أثناء القيام بأعمال ليلة القدر يصلي الفرائض الخمس جماعة عن ما في الذمة، لربما مثلا واحد في ذمة صلاة وناسنها، يبدأ من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في ثلاث الليالي، يعني ليلة التاسع عشر وليلة الواحد والعشرين وليلة الثالث والعشرين، من ضمن الأعمال يصلي لكن جماعها. فهذه إذا صلاة جماعة وفي ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. بعد تعال احسب انت ثواب هذا الصلاة، لا يعلم ثوابها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا ميزة أخرى من مميزات صلاة الجماعة، استحباب إعادة الصلاة جماعة لكن بنية الندب. أيضا من مميزات صلاة الجماعة، لو صلى المصلي وفي أثناء الصلاة جاء الإمام وأذن المؤذن وأقام الإمام إلى الصلاة، يستحب إلى هذا المصلي وجاي يصلي الفريضة مفردا، لكن يستحب له إذا رغب في صلاة الجماعة أن يحول هذا الصلاة التي صلاها يحولها إلى نافلة، يحولها إلى نافلة ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك يأتي ويدخل مع الإمام حتى يدرك ثواب صلاة الجماعة. جبرائيل يقول إلى النبي صلى الله عليه وآله: يا محمد، تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام أفضل أو خير من 60,000 حجة وعمرة، وخير من الدنيا 70,000 مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من 100,000 دينار يتصدق بها على المساكين. وسجدة يصليها المؤمن مع الإمام جماعة خير من عتق 100 رقبة. فهذه صلاة الجماعة فضلها عظيم، ويستحب للمؤمن الحضور في صلاة الجماعة. وهذه الصلاة، صلاة الجماعة، لها أثر نفسي، لها أثر اجتماعي كبير جدا، وهذه تبين صلاح هذا المؤمن. وهذا الصلاة الجماعة تحرس هذا المؤمن، تحيطه بعناية الله، ويكون في حفظ الله وفي رعاية الله، وتعطيه حصانة أمام الإغراءات الدنيوية من خلال صلاة الجماعة. ولذلك الآية قالت: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الصلاة الجماعة أحيانا تنقذ الإنسان من الظلمات إلى النور. تعال بنا إلى صلاة الحر ابن يزيد الرياحي التي صلاها مع سيد الشهداء الإمام الحسين، مع أنه قائد، معه 1000 فارس وينتظرون منا الصلاة جماعة، والحسين سلام الله عليه يخيره، يقول إليه: يا حر، أتصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي؟ مأذون، تقدر تصلي. وهذا ما كان يفعله عمر ابن سعد لما نزل وحاصر الحسين في كربلاء. هو كان هذا عمر ابن سعد لعنه الله يصلي جماعة، والحسين أيضا يصلي جماعة، لكن الحر ابن يزيد الرياحي لما خيره الحسين، وهو شخص عاقل ذو فطرة سليمة، فطرة غير ملوثة، أدرك أن الصلاة مع الحسين صلاة مقبولة، ما في أفضل من الصلاة خلف صبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة. الحسين يقول له: يا حر، أتصلي بأصحابك وأصلي بأصحابي؟ قال: يا أبا عبد الله، نصلي بصلاتك، نصلي معك يا أبا عبد الله، ما نكون لوحدنا، وإنما تنضم الجماعتين معك يا أبا عبد الله، نصلي بصلاتك يا أبا عبد الله. وهذه البشارة التي كان يسمعها الحر حين خروجه إلى قتال الحسين، يسمع هاتف، كلما نظر إلى خلفه لا يرى أحدا، لكن يسمع هذا الهاتف يرن في أذنه، يقول إليه: ابشر يا حر بالجنة. يتعجب: كيف أبشر بالجنة وأنا ماضي إلى قتال صبط رسول الله؟ لكن البداية من هذه الصلاة، التحول من هذه الصلاة التي صلاها مع سيد الشهداء الإمام الحسين، واستمع إلى حديث الحسين وخطاب الحسين عن بني أمية، وأنهم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأحلوا حرام الله وحللوا حرامه، وأنا أحق من غير. والحسين التفت إلى الحر، قال: إني لم آتكم حتى أتتني كتبكم. قال: سيدي يا أبا عبد الله، أنا لست ممن كاتبك. لكني مأمور من عبيد الله ابن زياد أني إذا رأيتك لا أدعك حتى أدخلك الكوفة على عبيد الله ابن زياد. قال الموت أدنى لك من ذلك. ومشى الحسين سلام الله عليه وعارضه الحر، ثم قال إلى الحسين خذ طريقا لا يدخلك إلى الكوفة ولا يردك إلى المدينة حتى أكتب كتاب إلى عبيد الله ابن زياد في أمرك. تفت الحسين إلى أصحابه، أصحابي هل فيكم رجل يدل هذا الطريق؟ عند معرفة بهذا الطريق قام الطرماح، قال أنا سيدي. تقدم الطرماح أمام ضعينة الحسين، عربي يرتجز يحدو في أثناء المشي في الصحراء، فأخذ يخاطب ناقته: يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر حتى تحل بكريم الفاخر. يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالناصر. طوح الحادي والضعن هاجب حنينه وزينب تنادي سفرة القشرة علينا. رحمة الله على ملا عطية. طوح الحادي والضعن هاجب حنينة وزينب تنادي سفرة القشرة علينا. صاحت بكان في الهش شديد العزم والباس: شمر ردانك وانشر البيرق يا عباس. جني أعاينها مصيبة شيب الراس، ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة. قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين، ما دام أنا موجود يا اختي ما تذلين. لا ينقلب شاماتهم ويا العراقين، لطحن جماجمهم ونحام الضعين. زينب لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، لا تهيجيني ولا يطب بقلبك الخوف. حلت دموع العين من حاد الضعن صايح، عباس قايدها وحاديها الطرماح بهالحال وهي تصيح: عزي يا خلق راح وحسين قدام الضعن يمشي بسكينة ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك الغلاب. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجاب، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين، وإلى أرواح أموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين. للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات عليه.